بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. اليوم نتكلم عن آداب الكلام، ولا شك أن الكلام إنما يكون التعبير عنه باللسان. يعني لما نتكلم عن آداب الكلام يعني نتكلم عن اللسان وما يخرج من اللسان. لا شك إن كل ما يتكلم فيه الإنسان فهو محاسب عليه، ولذلك في مسألة عند أهل العلم: هل يكتب على الإنسان الحسنات والسيئات أم يكتب على الإنسان الحسنات والسيئات والمباحات؟ أهل العلم متفقون على أن الحسنات والسيئات مكتوبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا لا شك، ما في اختلاف أن ما تتكلم به أنت من خير مكتوب لك في ميزان الحسنات، ما تتكلم فيه أنت من شر مكتوب لك في ميزان السيئات. طيب المباحات، الكلام المباح اللي أتكلم فيه، مثلا أقول والله فلان اليوم لابس لبس حلو، أو أدخل السوق أقول بكم السلعة هذه، أو أقول حق واحد من الناس: شلونك، كيف حالك، شخبارك، شلون أهلك. هذا كلام مباح. الكلام المباح هو كلام العادي اللي الناس يتداولون فيما بينهم، ليس حسنة وليس سيئة. هل يكتب؟ أهل العلم يقولون أن الكلام المباح يكتب على الإنسان لأنه لفظ، والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلام تتلفظ به إنما هو مكتوب عليه. طيب إذا كتب عليه ينحط في الحسنات ولا في السيئات؟ أهل العلم يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وإنما يكتب عليك للتثبيت فقط، حتى نبين لك أن كل شيء مكتوب عليك، كل ما تتلفظ به مكتوب، أنت محاسب عليه، لكنه لا يحاسب الإنسان عليه. كما قال أهل العلم: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قالوا: يمحو الله تعالى المباحات التي تكلم الإنسان بها، ويثبت للإنسان حسناته وسيئاته. هذا على قول أهل العلم يذكرون عند هذه الآية. نرجع مرة ثانية إلى آداب اللسان وما يتكلم الإنسان به. أول شيء، لسانك هو دليل على ما في قلبك. اللسان هو دليل عليك، كما قالوا: وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. هذا قول طرفة، يعني يقول أن الإنسان لسانك هو دليل على شخصيتك، هو دليل على ما في قلبك. كما قالوا: الصدور قدور والألسنة مغارف، يعني تغرف أنت مما في صدرك. فإذا كان الإنسان مثلا متربي، وكان الإنسان قلب نظيف، وكان الإنسان من الداخل ما يعرف الغلط، فلذلك حتى في ساعة الغضب ما يسب ما يشتم، لأن داخله ماكو شيء وسخ. لكن إذا كان الإنسان أصلا مليء من الداخل بالقاذورات والأوساخ، فإنه في ساعة الغضب والانفلات يسب ويشتم ويطلع ما في قلبه. ولذلك يقولون: وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. يعني كم الإنسان تشوفه أنت معجب بشكله، معجب بهيئته، معجب بطوله، بجماله، لكن الزيادة والنقص إنما هي كلها في لسان الإنسان. تستطيع من خلال لسان الإنسان أن تحدد يعني هذا الإنسان ناقص أو هو أقرب إلى الكمال. من آداب الكلام، نرجع مرة ثانية إلى آداب الكلام وهي كثيرة. أول أدب من آداب الكلام أن يحفظ الإنسان لسانه. فمما ينبغي على المسلم أن يعتني بلسانه غاية الاعتناء، فيجتنب القول الباطل وقول الزور والغيبة والنميمة والفاحش من القول، وجماع ذلك أن يصون لسانه عما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه. قد يتكلم المرء كلمة توبق دنياه وآخرته، وقد يقول كلمة يرفع الله تعالى له بها الدرجات العلى. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها فينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، وفي رواية أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية أخرى: إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثريا، يعني يهوي بها في جهنم مسافة طويلة. وكما تكون الكلمة سببا في سخط الله، قد تكون أيضا سببا في الرفعة والسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله تعالى بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نعم، كلمات يقولها الإنسان وهو لم يزن هذه الكلمات، فهذه الكلمات تكون سبب في دخوله إلى جهنم. وكلمات يقولها الإنسان وهو لا يعرف أن هذه الكلمات هي محل رضا الله، فيرتفع بها بالدرجات العلى. زيادة القول تحكي النقص في العمل، ومنطق المرء قد يهديه للزلل، إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، من كلام ابن أبي بكر المقري في لاميته المشهورة. وذلك على الإنسان دائما أن يحافظ على هذا اللسان. لقد سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام وبعض أبواب الخير، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني لا يكب الناس في النار أكثر ما يكب الناس في النار إلا بسبب الألسن. نعم، هذا اللسان الطويل، هذا اللسان اللي يستهزئ في الناس، هذا اللسان اللي يسب، اللي يشتم، اللي تطنز على خلق الله، اللي دائما لسانه مندلق في التعليق على الآخرين، اللي لسانه دائما ما يهدأ، عود نفسك الصمت. فهذا من أول آداب الكلام، أن الإنسان يحفظ لسانه. إن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، قد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة لمن صان لسانه وفرجه، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فعلى الإنسان المسلم أن يصون لسانه وفرجه عن محارم الله طلبا لمرضات الله ورغبة في نيل الثواب، وهذا يسير إذا يسر الله سبحانه وتعالى عليك ذلك. زن كلامك ولا تتكلم بكلام لا تعرف معناه، وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه. لا شك أنك كلما وزنت هذا اللسان وعلمت أن هذا اللسان أنت تحاسب على الأقوال التي تنطق بها، فإنك ستراجع نفسك وثق تماما أن كل كلمة خرجت منك لا تستطيع أن تعيدها، كما قال ابن هرمة: فإنك لا تستطيع رد الذي مضى إذا القول عن زلاته فارق الفم. يعني إذا الكلام خرج من فمك فإنك لا تستطيع أن ترد شيئا. ولذا قال الشافعي: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. ودائما يعود الإنسان لسانه على قول الخير وعلى الاستغفار وذكر الناس بالخير، كما قال صفي الدين الحلي: عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ بل من زلة القدم، واحرز كلامك من خل تنادمه إن النديم لمشتق من الندم. يعني دائما حرز كلامك حتى من أصحابك اللي معاك، ولا تتكلم بأي كلمة لا تنفع، فقد يؤدي ذلك إلى الندم. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده حسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأعضاء تكفر اللسان، أي أن الأعضاء تخضع لهذا اللسان وتذل له وتقر له بالطاعة، فإن استقمت أيها اللسان استقمنا، وإن خالفت وحدت عن الطريق المستقيم فإنا تبع لك، فاتق الله فينا، كما قال أهل العلم. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن قاعد يتكلم عن اللسان ويقول أن اللسان إذا استقام استقامت الجوارح، وفي حديث آخر يقول أن القلب إذا استقام استقامت الجوارح. قال الإمام الطيبي: اللسان إنما هو ترجمان القلب، وهو خليفة القلب في ظاهر البدن، فإذا أسند إليه الأمر يكون على سبيل المجاز في الحكم، كما في قولك: شفى الطبيب المريض، يعني شفى الله المريض على يد الطبيب. قال الميداني في قوله: المرء بأصغريه، يعني بهما القلب واللسان، أن يقوم ويكمل معانيه بهما. وأنشد لزهير: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. ولذلك يقولون المعبر عما في قلب الإنسان إنما هو لسانه، كما قالوا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني هذا من أقوالهم، يقولون دائما اللسان إنما هو يعبر عما في قلب الإنسان وعما في فؤاده. فأول أدب من آداب الكلام أن الإنسان يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير. أنت حاول أن تتدرب على هذا، يعني هذا بالممارسة وبالتجربة. يعني الطبائع في الناس إما جزء منها مكتسب وجزء منها موروث. الموروث يعني واحد طبعه سكوتي أصلا ما يتكلم، وهو بطبع قليل الكلام، هذا موروث، هو طبع أهله كذي. لا، إحنا نريد أنك أنت تكتسب هذا الخلق، وهو أن تكون أنت قليل الكلام، لا تتكلم إلا بخير أو اصمت. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمته كان لا يتكلم إلا بخير، وكان قليل الكلام، فإذا تكلم أبانا وأفصح، وكان لا ينطق إلا بخير صلى الله عليه وسلم. وقد أرشد إلى ذلك فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الأدب الثاني من آداب الكلام، قل خيرا أو اصمت، فهو أدب نبوي قولي للذين يهمون بالكلام أن يتريثوا وأن يتفكروا قليلا بكلامهم الذي يريد أن يتكلموا به، فإن كان خيرا فنعم القول هو وليقله، وإن كان شرا فلينتهي عنه فهو خير له. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، قال ابن حجر: هذا من جوامع الكلم، لأن القول كله إما خير وإما شر، وإما آيل إلى أحدهما، فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها وندبها، فأذن فيه على اختلاف أنواعه، ودخل فيه ما يؤول إليه وما عدا ذلك مما هو شر أو يؤول إلى الشر، فأمر عند إرادة الخوض فيه بالصمت. يعني هذا من جوامع الكلم، كل شيء داخل في الخير من المباحات والمندوبات والمستحبات والواجبات قله، وكل ما هو يؤول إلى الشر أو هو شر فلا تقله، وإنما التزم الصمت. ثالثا من آداب الكلام الكلمة الطيبة صدقة. دلنا حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دل هذا الحديث على أن المرأة مأمور بقول الخير أو الصمت، ثم رغب الشارع في قول الخير لأن فيه تذكيرا بالله وإصلاحا للدين والدنيا وإصلاح ذات البين وغير ذلك من وجوه النفع، ورتب على ذلك أجرا عظيما. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل فيك عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. ورب كلمة طيبة أبعدت قائلها من النار، فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. من لم يجد شق التمرة، ومن لا يستطيع أن يتصدق وكان دفع المال صعب عليه شوية أن يخرج من أمواله، فعليه أن يستبدل ذلك بالكلام الحسن، فإن الكلام الحسن صدقة. وإذا ما عندك كلام حسن كف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو الأدب الثالث من أدب الكلام، أن لا يقول الإنسان إلا خير، وأن لا يتكلم إلا بخير، فالكلمة الطيبة إنما هي صدقة تتقرب بها عند الله تعالى. رابعا فضل قلة الكلام وكراهية كثرته. فمن أدب الكلام أن يقلل الإنسان من كلامه، فقد جاء الترغيب في الإقلال من الكلام في أيما حديث، وذلك لأن كثرة الكلام تكون سببا في الوقوع في الإثم، فلا يكثر الإنسان من الكلام، فلا يأمن المكثر منه من فلتات اللسان وزلاته. من أجل ذلك جاء الترغيب في الإقلال من الكلام والنهي عن كثرته. روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا من المكروه على الأمة، يعني الشارع الحكيم سبحانه وتعالى كره على الأمة أن يكون فيها الجدل. وقد أشار صلى الله عليه وسلم أن الأمة إذا كثر بها الأسئلة والجدالات والأخذ والعطاء وكثرة الكلام، واحد يسب الثاني، واحد يتكلم عن الثاني، وتجد سبحان الله جرائد من صوب وقنوات فضائية من صوب، وهكذا إذا اشتغلنا بهذه الحالة فهذا دليل على ضلال الناس وضياعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا وأوتوا الجدل، إلا وأوتوا الجدل. تجد الجدل هذا دائما مستمر في حياة الناس. طيب وين التنمية؟ طيب وين الإنتاج؟ طيب وين الإبداع؟ طيب وين التقدم؟ طيب وين العطاء؟ ما في. حاضرين لسان طويل، حاضرين جدل، حاضرين نقاش، حاضرين فضائح، حاضرين نشر غسيل، حاضرين، لكن أن يؤدي الإنسان الأمانات التي وكله الله تعالى بها فهذا قليل في حق الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن مما كرهه الله لهذه الأمة أن يكثر فيها الجدل. قال العلماء: وكره لكم قيل وقال. قال العلماء: الخوض في أخبار الناس وفي الحكايات، وفلان سووله وفلان عطوه وفلان كذا، الخوض في أخبار الناس وفي الحكايات مما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم،
هذا الذي ذمه الشارع الحكيم كما قال الإمام النووي، بل الله تعالى أشار إلى أن احنا صرنا مثل اليهود الذين قال الله تعالى فيهم وخذتم كالذي خاضوا، يعني اشتغلنا كما اشتغل السابقين الذين عذبهم الله تعالى بالجدال وبالكلام، كل واحد يطلع إشاعة عن الثاني وكل واحد يتكلم بالثاني، وهذا كله لا شك أنه مذموم في الشرع، فكثرة الكلام مذمومة في لسان الشرع. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون، يعني علمنا الثرثارين يعني كثيرين الكلام، هذا يسمونه ثرثار يعني كثير الكلام والترديد. فتقول: رجل ثرثار وامرأة ثرثارة وقوم ثرثارون، يعني أناس يتكلمون كثيرا. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيقهون؟ قال: المتكبرون. وهي أخرجه الترمذي وهو حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما كره الشارع الحكيم لنا، أن يكون فينا وفي أمتنا أناس ثرثارون، أناس متشدقون، أناس متفيقهون. وبالمناسبة أحيانا كثيرة يكون الذين يشيعون هذه الأخبار ما فيهم روح حب الإنسان لبلده وحب الإنسان لأرضه وحب الإنسان لأهله وحب الإنسان للاستقرار، ولذلك هو لأنه يتحامل من الداخل ولأنه عنده مشكلة داخلية يسعى لأن يكثر بين الناس، يكثر بينهم الثرثرة، ويكثر بين الناس الجدل، ويكثر بين الناس القيل والقال، ويكثر بين الناس الانشقاق، ولا يعتصم الناس ولا يتقاربون ولا يتوحدون ويزرعون الفتن. يعني هذا كله دليل على أن هذا الفعل فعل مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت أمة من الأمم كثر بها الجدل، كثر فيها نشر الغسيل، كثر فيها كلام بعضهم على بعض، كثر بها السباب، كثر بها الاتهامات، كل من يتهم الثاني، كثر بها الانشقاقات، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يوفق هؤلاء إلى الطريق المستقيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا وأوتوا الجدل. وقال الله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، يعني صرتم مثلهم الذين أضاعوا حياتهم بالجدل. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيقهون. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا خير في فضول الكلام. قال عمر الخطاب: من كثر كلامه كثر سقطه. قال ابن القاسم: سمعت الإمام مالك يقول: لا خير في كثرة الكلام، واعتبر ذلك بالنساء والصبيان أعمالهم أبدا، يتكلمون ولا يصمتون. يعني يقول، شوف والله كلام عجيب الإمام، أنا أقول لو الإمام مالك في عصرنا شو يقول، يعني لو الإمام مالك يعيش الآن هذه الأجواء المشحونة في كل العالم، وهذه القنوات المفتوحة المفضوحة اللي مع الأسف كل قناة تحاول أن تنشر غسيل الآخرين، وهذا ما ينبغي صراحة، ولو يحضرون هذا العالم المفتوح الآن على بعضه، شو يقول الإمام مالك؟ يقول الإمام مالك يعني لا خير في أمة أصلا يكثر فيها الكلام، وهذا في النساء والصبيان، يعني ممكن يكثر الحكي بين حريم وبين أطفال جهال. أما رجالات تعتبرهم أنت رجالات عقل ورجالات استشارة، وتعتبرهم رجالات بلد، فالمفترض ما يكثر فيهم الكلام، وإنما يكثر فيهم الإنتاج، يكثر فيهم العطاء. ولذلك يحذر الإنسان في الحقيقة من سقطات اللسان. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، نلقاكم إن شاء الله في حلقة الغد. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.